إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول الحق سبحانه وتعالى ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة شرع الله تعالى النكاح لمقاصد عظيمة وجعله سببا شرعيا لاستمرار الحياة والتكاثر والتناسل وقضاء الوطر الذي جبل الله العباد عليه والنكاح سنة الأنبياء درجوا عليها وحثوا عليها ورغبوا فيها بل قال من قال من أهل العلم إنه واجب عين على كل قادر حتى تتحقق هذه السنة وحتى تتحقق المصلحة العظيمة من عمارة الأرض وتكثير سواد الأمة فالنكاح إذن أمر شرعي عظيم مطلوب ومقاصد الشريعة تقتضي أن يستمر ويبقى الشارع دائما متشوف إلى الإبقاء على النكاح والحفاظ عليه ما أمكن وشرع الأحكام التي تؤدي إلى ذلك وبين ونصح كيف يحافظ الأزواج على ذلك فالطلاق إذن على خلاف الأصل والطلاق غير مرغوب فيه شرعا، غير مطلوب شرعا، ما شرع إلا بمقدار ولمقدار، ما شرع إلا دفعا لضرر ومفسدة راجحة على بقاء النكاح، فهو إذن علاج يدفع به الضرر، فلا يجوز أن يتحول هو نفسه إلى ضرر. إذا تحول الطلاق نفسه إلى ضرر فهذا ينافي الحكمة الشرعية من مشروعيته. وقد علمنا جميعا ما آل إليه حال الأزواج وحال الزيجات والبيوت من التدمير والتخريب والشقاق والفراق وكثرة الطلاق. إنها مسألة وإنا ناقشناها في مصر، إلا أنها لا تختص بمصر وحدها، إنها مشكلة جيل، مشكلة أمة، مشكلة جيل من الرجال والنساء صغارا أو كبارا لم يفقهوا دينهم ولم يتعلموه تعلما صحيحا. إنها مشكلة جيل فقد أخلاقه وفقد تربيته. إنها مشكلة جيل اضطربت نفسيته فما عاد يستطيع أن يحافظ على هدوئه وأعصابه وحكمته. إنها مشكلة جيل استقل واعتد بنفسه فلا يقبل نصيحة من كبير ولا يقبل إرشادا من عاقل مجرب. إنها مشكلة جيل ومن أراد أن يواجهها على الوجه الصحيح فعليه أن يعالج مشكلة هذا الجيل. لا ينبغي أبداً أن تقتصر المعالجة على القوانين والتشريعات وحدها، فإنها مشكلة وعي، مشكلة دين، مشكلة خلق، لابد أن تحل الأسباب حلاً صحيحاً مرضياً ناجعاً إذا أردنا فعلاً أن نحل المشكلة ونقضي عليها. ابتداءً إخوة الإسلام، الطلاق دون سبب شرعي حرام، لا يجوز في الإسلام، وهذا يدخل تحت العمومات الشرعية في تحريم الظلم والضرر والعداوة والبغضاء بين المسلمين. الطلاق ظلم واضح وضرر مكشوف فاضح، وهو سبيل للعداوة والبغضاء بين المسلمين تتعكر فيه القلوب ويسود فيها الغضب والوحشة والعداوة، وكل هذا يتنافى مع مقاصد الشريعة الغراء. ثم إن النصوص الشرعية قد بينت حرمته على الخصوص. قال ربنا تبارك وتعالى: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. إن أطعنكم أيها الأزواج، أيها الزوج، إن أطاعتك امرأتك واستقامت لك ولم تر فيها ريبة ولا سببا يدعو لفراقها فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا شأن لك بها، لا تؤذها، لا تضرها. ولا شك أن الطلاق من أعظم الأذى والضرر. وقال ربنا تبارك وتعالى في بيان كيد الشياطين وأوليائهم من السحرة: فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. إنه مقصود من أعظم مقاصد الشيطان، وهو مقصود من أعظم مقاصد السحرة أولياء الشياطين. فلولا أن التفريق جريمة عظيمة وإثم كبير وضرر فادح لما ذكره الله تعالى في هذا السياق في بيان جرائم السحر والسحرة. هذا يدلك على خطورته وأنه أمر شديد مدمر. وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر تصريحا، قال عليه الصلاة والسلام: إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الأرض، فأدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. الشيطان يرسل جنوده، يرسل سراياه، يفسدون في الأرض ويفسدون بني آدم، كما قطع على نفسه الوعد لرب العزة تبارك وتعالى قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فها هو يحقق وعده ويبر بقسمه ولا يدخر وسعا في تخريب وإفساد البشر. يرسل سراياه وجنوده ثم يعودون إليه بالغنائم بالمكاسب. أدناهم منه منزلة أعظمهم فتنة. كلما عظمت فتنة الجندي كلما عظمت منزلته عند إبليس. ومن أعظمهم فتنة؟ قال: فيأتيه أحدهم فيقول: صنعت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا، حتى يأتيه أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال: فيدنيه منه ويقول: نعم أنت، أنت البريم، أنت اللي أنجزت، أنت اللي عملت المطلوب. الطلاق والفراق مقصد من مقاصد الشيطان عظيم، فلا بد أن يكون حراما في الدين. والمسؤولية مشتركة بين الرجال والنساء، وهذا أمر سندندن حوله دائما في هذا الموضوع. من أراد أن يتكلم على مشكلة الطلاق فلا بد أن يعلم أن الحياة الزوجية قائمة على شخصين لا على شخص واحد. أصل أنصار المرأة وبتاع الجماعات النسوية فاكرين أن الحياة الزوجية دي راجل بس، فالمشكلة دايما عنده هو بس. هذا خلاف الشرع والعقل والفطرة. فالمرأة أيضا قد تكون متسببة وقد تكون ساعية في تدمير نفسها وبيتها وأولادها. ولهذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الأمر صراحة: حتى يبين أن المسؤولية ليست على الرجل وحده، وأن الجريمة ليست في رقبته وحده. فقال صلوات الله وسلامه عليه: أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. أيما امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة، لا تدخلها، ليست من أهلها. بل بين صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر أو أن سببا من أسبابه هو أعظم الأمور التي تدخل المرأة النار. قال صلى الله عليه وسلم: اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. قيل: يا رسول الله، بما هذا؟ ما السبب؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان، لو أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن المرأة، يتكلم عن النساء، يتكلم على جنس هو كالرجال تماما، كما يخطئ الرجال تخطئ النساء. وبين صلى الله عليه وسلم هذه الخليقة السيئة التي هي موجودة في المرأة: كفران العشير، كفران الإحسان، إذا أحسنت إلى إحداهن الدهر كله، أكل، شرب، فسح، لبس، سعادة، هنا، ثم رأت منك شيئا قالت: والله ما رأيت منك خيرا قط. طب خليها بتاع امبارح، طب خليها بتاع الأسبوع اللي فات، طب خليها بتاع الشهر اللي فات. لا، ده أنا ما شفتش منك خير أبدا خالص. هكذا شأن المرأة، وهذا السبب يدخلها النار، وأدى إلى أن يكون أكثر أهل النار من النساء. فالقضية إذن مشتركة، وليس الرجل وحده هو المتهم دائما، وليس هو وحده المجرم دائما. المرأة أيضا قد تكون مجرمة، قد تكون مسيئة، قد تكون ظالمة. فإذا أردت أن تحل المشكلة فلا بد أن تحلها عند الطرفين، لا عند طرف واحد فقط. إذن الطلاق دون سبب شرعي حرام شرعا، لا يجوز ولا يسمح به، ومن فعله على هذه الشاكلة وتسبب فيه، سواء كان الزوج أو الزوجة، فهو آثم يبوء بغضب من الله. أسأل الله تعالى أن يحفظنا من الإثم والغضب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إخوة الإسلام، عباد الله، كما ذكرنا في أول الكلام نعيد ونؤكد، لأن المشكلة أي مشكلة لا بد أن تعالج من جذورها ومن أصلها، ولا بد أن نفطن فعلا للسبب الحقيقي الذي يؤدي إليها. إذا أصابتنا أي مشكلة، إذا أصابنا مثلا مرض، نسأل الله السلامة والعافية، فإذا أردنا أن نعالج المرض فلا بد أن نشخصه تشخيصا صحيحا. وإذا جاء الطبيب ولم يحسن التشخيص فإنه لن يعالج المرض مهما كتب من الأدوية والعلاج. ونحن دائما ما نتكلم على الفرق بين العرض والمرض، ونقول لا تعالج العرض ولكن عالج المرض. نحن الآن قد نشتكي من مرض يؤلم أبداننا، واحد جسم وجع، هذا هو العرض. أين المرض؟ ما السبب الذي أدى إلى هذا الألم؟ هنا مسؤولية الطبيب ومهارته بتوفيق الله له. فإن كان الطبيب ماهرا وإذا وفقه الله تعالى فإنه سيدرك السبب الصحيح للألم فيصف العلاج الصحيح، وبالتالي يقضي على الألم، يقضي على المرض. وأما إذا نزع منه التوفيق أو كان غير ماهر في صنعته أصلا فإنه سيكتب الأدوية بالعشرات ويكلف المريض النفقة بالمئات والآلاف، وفي النهاية لا يزال المريض مريضا ولا يزال الألم موجودا ما حلت المشكلة ولا شفي المريض. فمن الخطأ البالغ أن ننظر إلى أي مشكلة نظرة عوراء وربما عمياء، وإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. والتوفيق عصب حياة الإنسان، مهما بلغ من المهارة والذكاء والفهم والقوة فإذا نزع الله منه التوفيق لم يستطع أن يفعل شيئا. هو الذي يهدي، هو الذي يرشد، هو الذي يوفق. وبقدر التزامك بدينه وشرعه بقدر ما يوفقك ويعينك ويهديك. وأما إذا أحسنت الظن بنفسك وأحسنت الظن بمهارتك وذكائك وإدراكك ونبذت شرع الله تعالى خلف ظهرك فوالله لن تصل إلى شيء. مهما فعلت ومهما كتبت ومهما وصفت ومهما شرعت لن تفعل شيئا أبدا إذا نزع منك التوفيق. فمشكلة الطلاق كأي مشكلة لا بد أن ننظر إلى سببها الصحيح، وسببها الصحيح أزمة وعي، أزمة دين، أزمة خلق، هذا هو السبب الحقيقي. فمهما حاولنا من تشريعات وقوانين دون أن نقوم بجهد حقيقي لتوعية الناس، لتحسين دين الناس، لتحسين أخلاق الناس، فلن نصل إلى شيء. ولست أعني رفض التشريع نفسه إن كان موافقا لشرع الله، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، هذا أمر مطلوب، القوة مطلوبة والحزم مطلوب والتشريعات القوية الحازمة مطلوبة إذا كانت موافقة لشرع الله، ولكن هذا وحده لا يكفي، هذا وحده لا يكفي، لابد أن يكون هناك جهد آخر، لابد أن يكون هناك جهد في التوعية، في النصيحة، في الدعوة. كل واحد في تخصصه يخاطب الناس، الشيخ في المسجد، الخطيب في المسجد عليه مسؤولية، المتخصص في علم الاجتماع عليه مسؤولية، المتخصص في علم النفس عليه مسؤولية، البيت بالنصيحة والتوجيه والإرشاد عليه مسؤولية. الأزمة لابد أن تواجه بالعموم، بجهود متضافرة متكاملة. وأما أن يناط الأمر بجهة معينة مع الغفلة عن بقية الجهات وعن بقية أسباب العلاج، فهذا وحده لا يكفي. عملنا إيه؟ عملنا تشريعات، عملنا قوانين، واللي هيطلق هيتبهدل وهيتعمل فيه وهيسوي. طيب، معظم الناس الذين يتعرضون للمشكلة، الذين هم ضحايا المشكلة، لا يتحملون نفقات المحاكم، مش كده ولا ايه؟ ودلوقتي في مشكلة وعايزين نحلها وعايزين نستعمل القوانين، هو المحامي اللي هيرفع القضية ده مش عايز، طب هنجيب له منين والحال زي ما احنا عارفين؟ والقانون أليس يمكن أن يتحايل عليه؟ مش في ناس بتتحايل على القوانين، مش كده ولا ايه؟ اعمل اللي انت عايزه وشرع اللي انت عايزه وهنتحايل على القانون برضه، مفيش مشكلة. إذن نحن نحتاج إلى علاج آخر، نحتاج إلى علاج للقلوب، للقلوب، نحتاج إلى علاج للدين، للخلق، للنفسية، للتفكير، هذا هو العلاج الصحيح. وأما الغفلة عنه وهو العلاج الأهم والأعظم، فهذا لا يؤدي إلى شيء. على كل واحد منا دور لا بد أن يقوم به، ومن أراد أن يشرع تشريعا أي تشريع كان فعليه أن يلتزم بشرع الله عز وجل، وخصوصا في هذه المسائل التي هي المفروض يعني مرجعيتها إلى الشريعة الإسلامية، مش كده ولا إيه؟ فمن أراد أن يشرع قانونا يتعلق بهذه الأشياء فلا بد أن يرجع إلى الشريعة الإسلامية. وأما تنحية الشريعة والتفكير هكذا بمنطق نسوية فهذا إجرام وعبث ولا يليق. ونحن في هذا المكان إن شاء الله تعالى سنتعرض لهذه المشكلة ما تيسر من أسبابها ودوافعها وكيفية التعامل معها دينا وخلقا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. وعلينا أن نتحمل هذه المسؤولية إخوة الإسلام، وعلى كل واحد منا أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي أهل بيته، والكلام خاصة للشباب، اتق الله في نفسك، اتق الله في ولدك، اتق الله في زوجك، وعند المشكلة لا تتصرف وحدك، خد مني ده دلوقتي بس، دلوقتي بس كده في مشكلة، اهدى اهدى ما تستعجلش، وفي ناس أكبر منك ارجع لهم، ارجع لوالدك، ارجع لعمك، ارجع لأي حد كبير، ما تصرفش من نفسك كده. هذا أمر نحتاج إلى أن نفهمه جيدا، ونسأل الله تعالى أن يوفقنا في جميع الأمور وأن يهدينا دائما للتي هي أقوم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم أصلح أحوالنا وتول أمرنا وأحسن خلاصنا وبلغنا فيما يرضيك آمالنا، وارفع اللهم مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم احفظنا من كل فتنة وشر، اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم احفظ علينا أزواجنا، واحفظ علينا أولادنا، واحفظ علينا نساءنا، اللهم اجعل بيوتنا آمنة مطمئنة على دينك وشرعك يا رب العالمين. اللهم أحل بنا الأمان والسلامة في بيوتنا وفي بلادنا. اللهم اجعل بلادنا وبيوتنا آمنة مطمئنة. اللهم احفظنا من كيد الشيطان ومن كيد أولياء الشيطان. اللهم احفظنا من كيد الشيطان وكيد أولياء الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الزنادقة وأعوانهم. اللهم عليك بالزنادقة المجرمين الذين يريدون هدم الدين. اللهم عليك بهم يا رب العالمين، ولا تمكن لهم في الأرض يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود الملاعين ومن عاونهم، اللهم انتقم منهم، اللهم شتت شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم رد كيدهم في نحرهم. اللهم احفظ عبادك المستضعفين في غزة وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم احفظ مصر وأهلها من كل سوء. اللهم تول أمرنا يا رب العالمين. اللهم أغثنا وفرج عنا. اللهم أغثنا وفرج عنا. اللهم أغثنا وفرج عنا. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم فرج عنا ما نحن فيه. اللهم احفظنا من الفتن، واحفظنا من الشرور، واحفظنا من الإجرام والفساد يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.